نور الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى، من نوره وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا ثقلين نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نعيش تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام بعد أن بدأنا بالحديث عن ولادته، بل قبل ذلك بزواج أبيه بأمه، ثم حمله، ثم ولادته، ثم رضاعه، ثم كفالة جده له، ثم عمه أبي طالب. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبي طالب 17 عاما مع 6 أبناء لعمه أبي طالب. في هذه الفترة 17 عاما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحداث قبل أن يتزوج بخديجة وينتقل من بيت عمه أبي طالب إلى بيته الجديد. في هذه الفترة حصلت النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحداث، من أهمها أنه سافر إلى أين؟ إلى الشام. ففي عمر 12 أخذه عمه أبو طالب الذي كان يتاجر في الشام، فإن قريشا كانت لها رحلتان، رحلة إلى اليمن إلى الشام، يسافرون إلى الشام في فترة الشتاء أم الصيف؟
الشام الصيف،
أي الصيف، لأنه في الشتاء ستكون باردة هي، لا، واليمن يكون في رحلة ماذا؟ الشتاء. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع عمه إلى الشام، وفي الطريق كانوا يمرون على أحد الرهبان، راهب يقال له بحيرة، يلقب بحيرة، واسمه جرجيس. اسمه إيش؟ جرجيس، جرجيس يا زيادة، ولقبه أو يسمى مشهور ببحيرة. كان لا يلتفت إليهم مطلقا، وتمر به القوافل دون أن ينتبه إليها. في هذه المرة استوقفه حادث ما، فكان يرى غمامة، غمامة السماء كلها صافية، ليس فيها أي غمامة يعني تظل الإنسان، إلا غمامة تظل أحد هؤلاء الأشخاص لوحده فقط. فنظر إليه فإذا هناك شخص، فاستوقفهم ثم استدعاهم كلهم ليستضيفهم، وتعجبهم من هذا الأمر. فجاءوا كل الذين في القافلة، قال: هل بقي معكم أحد؟ قالوا: نعم، صبي صغير جعلناه عند متاعنا. قال: أتوني به. فلما جاء ذلك الغلام جلس هذا الرجل يتفرس فيه، واحتضنه وأجلسه مع القوم، وجلس ينتبه له ويهتم به. ثم لما حانت منه فرصة للحديث معه قال له: أسألك باللات والعزى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك باللات والعزى. وهذا الرجل أصلا لا يحلف باللات والعزى، ولكنه سمع الناس يحلفون بها فحلف بها. فقال: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما. كان يكره الشرك ورموز الشرك. فقال بحيرة: فبالله عليك إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. الآن بحيرة عنده مجموعة من الأسئلة بناء على ما يجده في كتب أهل الكتاب الذين يخبرون بأنه سيأتي رجل نبي، ذلك في كتب أهل الكتاب يقول: ويأتي رجل من جبال فاران يقال له الفارقليط. فارقليط باللغة العبرانية يعني محمد، وجبال فاران هي جبال مكة. فالنص يقول: ويخرج من جبال فاران رجل يقال له الفارقليط، وهي إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ هذا بحيرة يسأله عن نومه وهيئته وكذا وكذا، وأراد أن يعرف شيئا مهما الذي هو علامة، وهو ماذا؟ لا، خاتم النبوة. فإذا به يرى خاتم النبوة. ثم ماذا قال بحيرة؟ قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. ثم التفت إلى أبي طالب وقال له: ما يكون هذا منك؟ يعني ما هو قرابتك صلة القرابة؟ قال ابني، قال ما ينبغي أن يكون والد هذا حيا. يقول ما يمكن أن يكون والد هذا الشاب حيا. قال له بحيرة ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال هو ابن أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال مات أبوه وأمه حامل به. قال صدقت، فارجع به إلى بلده فإن له شأنا. يعني أهل الكتاب أيضا يعرفونه، وذلك الله عز وجل قال في كتابه يعرفونه كما يعرفون إيش؟ أبناءهم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن هذه واحدة من الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة عندما كان مع عمه أبي طالب. أيضا قد ذكرنا سابقا، وهذا طبعا يدل على ماذا؟ على أهمية العمل، على أهمية أن الوالدين يهتمون ببناء مهارات أولادهم التجارية وغيرها. أنت تجد أحيانا عند المساجد أو في الطرقات طفل صغير عمره 10 سنوات 11 سنة وهو مع ذلك ماذا؟ عنده شيء يبيعه على الناس. هذه تصهره، هذه تربيه، هذه تبنيه بشكل صحيح. من الأمور التي قام بها وقد نبهنا عليها أيضا سابقا رعي الغنم. فرعى النبي صلى الله عليه وسلم على قراريط، يعني معناها مال، قراريط مال في منطقة يقال لها أجياد. وكنت سألتكم في الحلقة الماضية وسألت الجمهور أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ثمرة، هذه الثمرة تسمى الكباث، والشجرة التي تخرج منها هي شجرة الأراك التي يخرج منها المسواك. تعرفون السواك؟ هذا السواك هو جذور هذه الشجرة، وفي الأعلى يخرج منها ثمرة الكباث. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى هذه الغنم. رعي الغنم عموما له دلالات يعني مهمة. أولا أن العمل للإنسان شرف ومكرمة، وما دام يعمل ويكسب فهو على خير كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله من عمل إيش؟ يديه. دائما عمل اليد أيها الإخوة مهم، وحرفة في اليد أمان من الفقر. الأمر الثاني أن الرعي في حد ذاته يدرب على أشياء كثيرة، منها قضية المسؤولية، لأنه مسؤول عن هذه الغنم من أن تسرق أو يذهب شيء منها أو يذهب لبنها أو تذبح أو غير ذلك. وأيضا تربي الإنسان على قضية القيادة، لأنه سيحرص عليها وألا تذهب لا يمنة ولا يسرة. منها أيضا التربية على مهارة إدارة المجموعات. تعرفون اليوم في التخطيط يسمون فرق العمل، مجموعات العمل، صحيح؟ إدارة المجموعات ليس أمرا سهلا، تحتاج إلى مهارات كثيرة مثل الصبر وقوة التحمل ومراعاة الفروق الفردية وغيرها من الأشياء. هذه يتربى عليها الإنسان في هذه المرحلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا ورعى الغنم. والغنم دائما تعطي الإنسان تواضع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التواضع في أهل الغنم والكبر في أهل الوبر الفدادين. فالتواضع دائما تجده في من؟ تجده في هؤلاء الذين يرعون الغنم. ففيها، لأن الغنم فيها مسكنة وفيها رأفة وفيها أشياء كثيرة. منها من الفوائد التي جناها النبي صلى الله عليه وسلم الاطلاع على هذا العالم، صار عنده سعة أفق، لأنه ينظر في هذا الكتاب الواسع أمامه جبال، لأنه بادية بني سعد قريبة من الطائف، والطائف أصلا منطقة جبلية، تمام؟ ففيها جبال وفيها أشجار وفيها ستجد وديان وتجد أشياء كثيرة وسيقابل رعيان هناك إلى آخره. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة في هذه الفترة أيضا أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاركة الاجتماعية في أمور مهمة لقريش. شارك في قضيتين ركزوا فيها، حرب الفجار وحلف الفضول. حرب الفجار وحلف إيش؟ وحلف الفضول. طيب ما هو حلف الفضول هذا، وما هو كذلك حرب الفجار؟ حرب الفجار قريش التي هي قبيلة من؟ قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. قريش وكنانة حاربت قبيلة يقال لها قيس عيلان، قيس عيلان، وهذه قيس عيلان قبيلة من مضر. هذه الحرب حصلت بين قريش وكنانة من جهة وقيس عيلان من جهة أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث حرب الفجار عمره كم تتوقعوا؟
ها
20 أحسنت. شارك مع قريش مع قبيلته في حربهم ضد قيس عيلان، وكان ينبل لأعمامه، يجهز النبل لمن؟ يجهز النبل لأعمامه ويرد عنهم كذلك النبل. حصلت الحادثة الثانية، حلف الفضول. الفضول، حلف الفضول عبارة عن ماذا؟ مرت عليكم هذه الكلمة؟ هذه قصة جميلة، وهي أن العاص ابن وائل السهمي اشترى بضاعة من أحد تجار اليمن، بضاعة اشترى ولا لا يا زياد؟ اشترى بضاعة لكنه لم يدفع ثمنها. انتبه انت تاجر، ها، تركز على قضية الثمن. أيوة، لما لم يدفع الثمن ذهب هذا التاجر اليمني واشتكى إلى الناس، ذهب إلى عبد الدار وإلى مخزوم يعني القبائل، وإلى جمح وإلى سهم وإلى بني عدي، ولكن لم يكترث به أحد، كلهم يذهبوا يشكو إليهم ويقول لهم يا جماعة مالي عند العاص بن وائل السهمي، ما لا, لا, لا ينتبهون له أبدا. ماذا فعل هذا الرجل؟ ما في أقسام شرطة هنا ولا في أي شيء، صعد على جبل أبي قبيس وهو جبل محيط بالكعبة، ثم نادى بأعلى صوته بأبيات شعرية يبين فيها مظلمته التي وقعت عليه. فماذا حصل؟ مشى الزبير بن عبد المطلب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لهذا الإنسان مترك، يعني لن نترك هذا الشخص. فاجتمعت قبائل قريش وجلسوا في دار عبد الله بن جدعان، دار عبد الله بن إيه؟ مين؟ جدعان. انتبه له، ها، انت كريم، لأني سأعطيك قصة بعد قليل على عبد الله بن جدعان. هذا عبد الله بن جدعان من بني تيم، وتيم ليس التميم، تيم قبيلة من قريش، منهم رجل مشهور جدا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان التيمي. عبد الله بن جدعان أيضا تيمي، كان رجلا شريفا في قومه وصاحب منزلة. فتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها إلا أو غيرهم إلا وساروا معه. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم شارك معهم في حلف الفضول وشهد معهم هذا الحلف، وكان عليه الصلاة والسلام محبا لذلك الحلف لأن فيه نصرة للمظلوم، وقال لقد دعيت في الجاهلية إلى حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. هاتان الحادثتان حقيقة فيها فوائد مهمة وجميلة. وفي قصة عبد الله بن جدعان، ها، عشان كريم، أيوة كريم، هذا تنفع لك كثير جدا جدا. تعرف أنت مرت عليك القصة ولا لا؟ طيب سأعطيك أنت وزملك 30 ثانية تفكروا في عبد الله بن جدعان، ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بعيدا عن مجتمعه، بل كان مشاركا معهم، وذكرنا بأنه حرب الفجار وحلف الفضول شارك فيها، وكان حلف الفضول في بيت عبد الله بن جدعان التيمي. عبد الله بن جدعان كان رجلا فقيرا، تمام، زي واحد مش عاوزين نقوله يعني، ها، تمام، ينتظر إن شاء الله. عبد الله بن جدعان خرج يوم من الأيام مسافرا، وفي أثناء الطريق وجد كهف، فلما رأى الكهف أراد أن يرتاح فيه، فلما دخل الكهف وإذا به مليء بالذهب، كله ذهب من أوله إلى آخره. فأخذ من الذهب هذا أكياس، وعاد إلى مكة ووضع علامة على الغار، كل مرة احتاج إلى مال يرجع إلى هذا الغار، وأصبح من أغنياء قريش، لدرجة أنه صنع قدور. تعرفون القدر؟ القدر الواحد هذا الذي يطبخ فيه، يدخل فيه جمل، يطبخ فيه جمل من كبره، وكل يوم كان يذبح للفقراء والمساكين الموجودين في مكة. لكنه لم يسلم ولم يهديه الله سبحانه وتعالى، فلله عز وجل حكمة. مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حرف الفجار وحلف الفضول لا شك أنها ترسل لنا مجموعة من الرسائل المهمة، أن الخير موجود في كل المجتمعات، ولكن الخير الحقيقي الذي يكون لوجه الله تعالى. فإن الناس اليوم يفعلون خيرا لكن الخير الذي يراد به وجه الله هو الذي يبقى أثره في الدنيا ويبقى كذلك أثره في الآخرة. بالأشياء أيضا أن الإنسان المتميز هو الإنسان الذي يشارك مجتمعه همومه وقضاياه، وما يكون إنسان منعزل على مجتمعه الذي هو فيه. بالأشياء أيضا أن المجتمع آنذاك كان مجتمعا فيه أخلاق، وأخلاقه كانت لا بأس بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم إيش؟ مكارم الأخلاق. إذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى مجتمع فيه أخلاقيات جميلة ورائعة، فزادها النبي صلى الله عليه وسلم قوة وثباتا. من الأشياء المهمة أيضا أنه لا بأس من مشاركة الإنسان الأشياء الجميلة في مجتمعه، لكن لا يشارك الناس أي شيء سيء أيضا. الأشياء السيئة تنأى بنفسك عنها، وأما الأشياء الحسنة فجميل أن يشارك الإنسان فيها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشاركا لمجتمعه في أموره التي هو فيها. هناك حدث سيأتينا عندما يكون عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، لكن دعونا نقدمه بحكم أننا تحدثنا عن قضية المشاركة المجتمعية. في يوم من الأيام أصيبت مكة بسيل، هذا السيل هدم جزء من إيش؟ من الكعبة. فأرادت عندئذ قريش أن تعيد بناء الكعبة، بحثوا عن أدوات تساعدهم وتعينهم، وجدوا سفينة تهدمت على شاطئ جدة. تعرفون جدة اليوم؟ تكسرت هناك سفينة، أخذوا خشبها وجاءوا به إلى مكة. كان هناك نجارين في مكة، واحد من هؤلاء النجارين نجار قبطي، هذا النجار القبطي هو الذي ساعدهم في نجارة الكعبة، وابتدأوا العمل فعلا بها، وقرروا ألا يدخلوا في الكعبة مالا حراما، وتعاونت قريش فيه وساعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومكثوا فيه فترة لا بأس بها وهم يبنونه. ووقعت بينهم مشكلة كبيرة عندما وصلوا إلى الحجر الأسود، من يضع الحجر الأسود؟ ثم اتفقوا بأن من يقدم من هذا الباب يحكم بينهم، وإذا بالداخل أول داخل عليهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الأمين رضينا به، هذا محمد. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام حلا لهذه المشكلة، هلموا فأتوني بثوب. فجاءوا بثوب، فقال لكل قبيلة خذوا بطرف هذا الثوب، وأخذ الحجر ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة بعد ذلك على مكانه الذي هو فيه اليوم. فكانت منقبة طبعا للنبي عليه الصلاة والسلام بلا شك، وخير عظيم ساقه الله سبحانه وتعالى لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. في هذه الفترة، في هذه المرحلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أي في فترة من 20 إلى 25، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتاجر لخديجة رضي الله تعالى عنها، فقد كانت تبحث عن بعض شباب قريش لترسلهم في تجارتها، وفعلا سمعت عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذته يتاجر معها على أنه يأخذ نسبة من ذلك المال. فكان يسافر النبي عليه الصلاة والسلام ويعود بالخير الوفير والربح الطيب المبارك منه عليه الصلاة والسلام، وكانت تجربة خديجة معه تجربة ناجحة جدا جدا. وفي هذه رسالة مهمة، هو أن الأسفار عندما تكون لهدف تكون مفيدة للإنسان، وإلا السفر له يعني أشياء كثيرة. الشافعي رحمه الله يقول تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد. يا سلام، خمس فوائد أنت مذاكر صح: إزالة هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل ومهنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. يعني أيهم أفضل للإنسان، أنه يذهب ويسعى في الأرض ويكون كريما، وإلا يبقى في مكانه ويكون ذليلا؟ بلا شك. والله عز وجل قال فامشوا في مناكبها، قال فاسعوا. هذا السعي وهذا المشي في المناكب بركة وخير على الشاب، ولهذا ينبغي الإنسان أن يبدأ من مراحل مبكرة في حياته بمشاريع تجارية ولو كانت صغيرة، ويمكن أن يتشارك مع بعض زملائه أيضا. في هذه الفترة عندما وصل عمره 25 سنة، حصل الشيء الذي يبحث عنه واحد من الإخوة على يساري، يبدأ بحرف الهاء اسمه. هذا الشخص اللي يبدأ بحرف الهاء وموجود الآن هنا أمامي، تمام، النبي عليه الصلاة والسلام في عمر 25 أصبح زوجا، فتزوج بخديجة رضي الله تعالى عنها وعمره 25 سنة. وعمرها هي كم؟ لا 40 عاما. هذه المرأة الرائعة ذات نسب وذات مال ومكانة اجتماعية وذات عقل وحكمة وهي وقورة وذات خلق كريم رفيع وأيضا كرامة نفس وصاحبة عفة وطهر وكانت ذات حسن وجمال. شوف هذه المواصفات اللي تبحث عنها. وأول من أسلم هي على الإطلاق بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي أول مستشار له في الدعوة عليه الصلاة والسلام، هي أيضا أول داعم اقتصادي للنبي عليه الصلاة والسلام، هي أحبت النبي، أحب نساء النبي عليه الصلاة والسلام إليه، هي من النساء الوحيدات في الدنيا اللاتي أصبحوا كاملات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. لم يكمل، شوف، من النساء في الدنيا إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسيا زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأربع نساء، نساء كمل رضي الله تعالى عن أم المؤمنين. هذا الزواج المبارك زواج طيب أيها الإخوة، في قرار النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بها كان خيرا لا شك، بأن رزقه الله منها الولد وأحبها وكانت أول زوجة له، وكان وفيا معها صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك بعد موتها يذبح الذبيحة ويقسمها في صويحبات خديجة رضي الله تعالى عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام بزواجه من هذه المرأة ثمة الحقيقة دروس وعبر مهمة جدا. أولا، أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة كان زواج عقل وفكر وليس هوى وحبا، تمام؟ هو بحث عن المرأة المناسبة له، والحب سيأتي بعد ذلك، لأن الحب لا يأتي إلا بالعشرة، ولا يأتي إلا بالعشرة الحلال. وأما العشرة الحرام التي تكون قبل الزواج فهي في الحقيقة شهوة عابرة، هي هوى في نفس الإنسان، هي أن كل إنسان يظهر للآخر بأنه يظهر أجمل ما فيه ويبدي حبه له ورغبته به ونحو ذلك، لكنه حب يبريه الشيطان ويزينه في عين الفتاة والشاب، لكن الحب الحلال جميل وليس فيه أي مدخل للشيطان. فيذهب الإنسان ويختار المرأة المناسبة له، يراها رؤية شرعية يعقد عليها، ثم تتوطد العلاقة فيما بينهما، ثم يتزوجها بعد ذلك، ثم يبدأ الحب يزداد ويصبح كالجبال في نفوس هؤلاء الأشخاص. النبي عليه الصلاة والسلام مكث مع هذه المرأة 28 عاما، وهو متزوج لها أو أقل من هذا بقليل، لكن هو وعمره 53 أو 51 ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها، فجلس زوجا معها قرابة 26 أو 27 عاما. ولا شك أن هذا عمر كبير جدا، رزق منها النبي عليه الصلاة والسلام بولدين وأربع بنات. طيب، سأسألكم الآن سؤالا: أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة 6، كم عددهم؟ 6. وعنده ولد من ماريا القبطية، تمام؟ هذا يصبح كم؟ 7. نسمع الآن هؤلاء الأشخاص الذكور، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، أعطينا واحد منهم. إبراهيم، القاسم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى بأبي القاسم، توفيق، الطيب، أو عبد الله يسمونه. هؤلاء الذكور 3. طيب النساء، فاطمة يا عمر، صح؟ فاطمة أيضا عنده 4، عنده فاطمة وعنده زينب وعنده رقية وعنده أم كلثوم، صاروا كم هؤلاء كلهم؟ 7، 4 بنات و3 نساء، 6 من خديجة وواحد من ماريا القبطية، صح؟ طيب 4 بنات وذكرين ولدين، من يعيدهم عليه 6؟ ما قول إبراهيم؟ لا، إبراهيم هذا من ماريا القبطية، أبغى لي من خديجة، القاسم والطيب. طيب النساء، أم كلثوم، فاطمة، زينب، رقية ساعدوك ما شاء الله عليهم. يلا قول يا زياد أعطينا أسماء البنات.
فاطمة,
فاطمة زينب, زينب زينب وأم كلثوم
ورقية.
عمر البنات فاطمة وزينب ورقية. أحسنتم. أم كلثوم ورقية تزوجهم من؟ عثمان, وسمي بي ذي النورين. تمام. وزينب تزوجها ابن خالتها العاص أبي العاص بن الربيع, وفاطمة تزوجها ابن عمها علي بن أبي طالب, وولد منها من؟ الحسن والحسين صبطي النبي صلى الله عليه وسلم, حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العائلة التي رزقها النبي صلى الله عليه وسلم, أقصد الثمانية أبناء أو الستة, أربع ذكور أربع بنات وثلاثة ذكور. من خديجة رزق بستة أشخاص, والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إني رزقت منها الولد, إني وإني وإني, وبدأ يثني عليها. وهنا نذكر درسا تربويا مهما في العلاقة الزوجية, قاله النبي عليه الصلاة والسلام مرة في حديث قال لا يفرك مؤمن مؤمنة, يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة, إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إذا أردت أن تحب إنسان وأن تعيده إلى قلبك مرة أخرى بعد حصول مشكلة بينك وبينه, انظر إلى الأشياء الجميلة والحسنة فيه. دائما إذا جاء الشيطان يذكرك بالمواقف السيئة والسلبية بينك وبين فلان فيرجع قلبك نار مرة أخرى, لا هذا غلط. أطفئوا نار العداوة بتذكر محاسن الناس, انتبهوا هذه قاعدة مهمة في الحياة. أطفئوا نار الحقد والحسد على الآخرين بذكر محاسنهم. وأنتم كذلك أيها الإخوة تذكروا محاسن الناس, فإن في هذا خير عظيم وهدوء في داخل النفس سيجعل لهذه الحياة معنى جميلا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هدوء النفس وراحتها وأمانها. هذا جزء من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم, توقفنا فيه عند زواجه بخديجة رضي الله تعالى عنها, وإلى جزء آخر من سيرته صلى الله عليه وسلم في الحلقات القادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, الله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين, يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين, يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين, صلى عليك الله ما خفقت قلوب الذاكرين.